القسمين أو من القسمين اللذين ينقسم إليهما مطلق المفرد، أعني اللفظ المفرد المتكثر المعنى أو المتعدد المعنى. ذكرنا فيما سبق أن مطلق اللفظ إما أن يتحد معنى فيكون على أقسام ثلاثة، وإما أن يتكثر معنى فيكون أيضا على أقسام ثلاثة. تم بحمد الله الكلام عن القسم الأول بأقسامه الثلاثة، أن اتحد معناه أقسامه ثلاثة: العلم، المتواطئ، المشكك. الكلام فعلا في القسم الثاني، القسم الثاني وإن كثر معناه أيضا يكون على أقسام ثلاثة، وهي المشترك، المنقول، الحقيقة والمجاز. إذن الكلام فعلا في القسم الثاني وهو اللفظ المفرد المتكثر المعنى أو المتعدد المعنى. قبل أن نبين التقسيم نؤشر إلى أمر أفاده الشارح، وهو أن الضمير في قول المصنف وإن كثرة، هذا الضمير الذي يعرب نائب فاعل، لأن كثرة فعل مبني للمجهول، هو نائب فاعل، ضمير مستتر جوازا تقديره هو هذا نائب فاعل. هذا مرجعه إلى أي شيء؟ هل إلى المعنى الموضوع له اللفظ، أو إلى المعنى المستعمل اللفظ فيه؟ أفاد الشارح بأن الضمير يرجع إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى المعنى المستعمل فيه اللفظ. نعم. كيف؟ مبني المعلوم ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كرما يكرم.
المبني المعلوم منه ماذا؟ مبني المجهول ماذا؟
كثرة. ضربة.
تأمل شيخنا في الفعل. لا بأس، يتأمل فيه. شيء. الضمير مرجعه إلى أي شيء؟ التفتوا معي. الضمير مرجعه إلى أي شيء؟ الضمير يرجع إلى المعنى المستعمل فيه اللفظ، وحينئذ يتضح لنا جيدا أن المصنف قد استعمل صنعة الاستخدام، أن المصنف قد استعمل صنعة الاستخدام ببيان أن المعنى المراد، أن المعنى المقصود من اللفظ الظاهر وهو معناه. هناك ماذا قال؟ إن اتحد معناه. هنا قال وإن كثرة. لاحظوا، هنا يوجد ضمير، هناك يوجد اسم ظاهر، فالمراد من الاسم الظاهر هو المعنى. التفتوا، يعني الضمير، يعني هناك معناه المعنى الموضوع له اللفظ، أما المراد هنا من الضمير المعنى المستعمل فيه اللفظ، فحينئذ أريد من اللفظ من الاسم الظاهر معنى غير المعنى الذي أريد من الضمير الذي يرجع عليه، وهذا ما يعبر عنه بالاستخدام في البلاغة. هذا ما نبه عليه الشارح أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى التقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي المشترك، المنقول، الحقيقة والمجاز. نقول اللفظ المفرد إن تعدد معناه، إن تعدد معناه فلا يخلو إما أن يوضع لكل من المعاني المختلفة، عفوا لكل من المعاني الكثيرة ابتداء بوضع على حدة، أو لا، أو لا معناها ماذا؟ بأن يوضع لمعنى ثم يستعمل في معنى آخر. أعيد، إن تعدد معناه فإما أن يوضع لكل من المعاني الكثير، عليكم السلام، فإما أن يوضع لكل من المعاني الكثير ابتداء أي بوضع على حدة، أو لا معناها ماذا؟ بأن يوضع لمعنى ثم يستعمل في معنى آخر. الأول المشترك، الأول المشترك اللفظي، الثاني إما أن يشتهر استعماله في المعنى الثاني ويهجر استعماله في المعنى الأول فمنقول. إما أن يشتهر استعماله في المعنى الثاني ويهجر استعماله في الأول فمنقول، أو أن لا يشتهر استعماله في المعنى الثاني ولا يهجر استعماله في المعنى الأول، فإما أن يستعمل في الأول فحقيقة، وإما أن يستعمل في الثاني فمجاز. هذا هو حاصل هذا التقسيم، أو نعم تقسيم القسم الثاني إلى أو النوع الثاني إلى أقسامه الثلاثة أو الأربعة. قلت لكم سابقا حقيقة والمجاز إما أن نعدهما قسما واحدا، فالأقسام تكون ثلاثة في المقام، وإما قسمين فتكون أربعة. إذن الآن متكثر المعنى إما مشترك أو منقول أو حقيقة ومجاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. المعنى قسمناه إلى كل جزء، متكثر الاستعمال ما يتقسم إلى كل جزء؟
لا.
المشترك ما عندنا كل جزء؟
لا.
العين تصدق على هذه العين ذيك العين.
إيهاب بلحاظ آخر. في الحاضرة. العين مشترك، إذا نظرنا إلى كل واحد من معانيها فيكون مشترك، إذا لاحظنا إلى المعاني جملة واحدة فيكون كلي بالنسبة إلى أفراده، فيكون حينئذ كليا. كلامنا في المقام الأول وهو أن ننظر إلى العين بلحاظ كل فرد فرد، بلحاظ كل واحد من معانيه على حدة، لأن الحاض التبت معي المشترك بالإضافة إلى معانيه، كما نلحظ مثلا الإنسان بالنسبة إلى أفراده حينئذ يكون كليا. نحن نظرنا إلى أنه يصدق ويوضع لهذا المعنى على حدة، ويوضع لهذا المعنى على حدة، فننظر إلى المشترك بلحاظ يعني معنى من معانيه، واضح، إلى كل واحد من معانيه. الآن نبين هذه الأقسام تفصيلا. المشترك اللفظي، نعم،
على هذا متحد المعنى يكون بس قسم، ما ينقسم لكل الجزء.
متحد المعنى؟
متحد المعنى بس يوم.
ليش؟ جزئي كلي، الكل إما متواطئ أو مشكل. لأن متحد المعنى، المعنى إما أن يكون معنى واحدا جزئيا، وإما أن يكون معنى واحدا كليا. يعني معنى جزئي ليس له أفراد، المعنى كلي معنى واحد له أفراد. نعم
إن شاء الله.
أي فيكون جزئيا وكليا. جيد، الآن نأتي إلى القسم الأول وهو المشترك اللفظي. المشترك اللفظي وهو اللفظ المفرد الذي يوضع لكل واحد من المعاني المختلفة ابتداء، أي بوضع على حدة. معنى ذلك ماذا؟ ابتداء أي من غير لحاظ مناسبة بين هذه المعاني، أي من غير لحاظ مناسبة بين هذه المعاني. بيان ذلك أن الواضع يأتي، التفتوا معي، يضع لفظ العين للباصرة، ثم يضع لفظ العين للذهب، ثم يضع طبعا لما يضع لفظ العين للذهب لم يلحظ المناسبة، التفتوا معي، لم يلحظ المناسبة بين الباصرة وبين الذهب، لم يلحظ المناسبة بين الباصرة وبين الذهب. ثم يأتي بوضع ثالث، يضع العين مثلا للذات، يضع العين لمعنى رابع، وهكذا. من هذا نفهم أن المشترك اللفظي فيه تعدد أوضاع، فيه تعدد أوضاع، وفيه عدم لحاظ للمناسبة، فيه تعدد أوضاع وفيه عدم لحاظ للمناسبة، واضح؟ هذا يعبر عنه بالمشترك اللفظي. ولا فرق في المشترك اللفظي بين أن يكون الوضعان أو الأكثر من واضع واحد أو من واضعين أو من واضعين، لا فرق، أن واضعا واحد يضع لفظين، عفوا، يضع لفظا واحدا لمعنيين أو أكثر، أو أن يضع كل واضع هذا اللفظ نفس اللفظ لمعنى، أو أن يتعدد الواضعين، يتعدد الواضعين، فشخص يضع العين لمعنى، واضع آخر يضع العين لفظ العين لنفسه لمعنى آخر، واضع ثالث يضع العين لمعنى ثالث، فلا فرق بين وحدة الواضع أو تعدده. كما لا فرق بين أن يكون الوضع في زمان واحد أو في زمانين أو أكثر. واضح؟ أيضا لا يفرق فيه بين أن يكون في زمان يوضع العين لمعنى، في زمان آخر يوضع العين لمعنى آخر، في زمان ثالث يوضع العين لمعنى ثالث، وهكذا. هذا ما يعبر عنه بالمشترك اللفظي. إذن عندنا عدة معان تشترك فقط في التسمية، فقط في التسمية في صدق اللفظ عليها، وإلا فهي معان متفاوتة مختلفة متغايرة. هذا المشترك اللفظي يقع في قباله معنى آخر أو مصطلح آخر، وهو المشترك المعنوي. عندنا المشترك اللفظي، عندنا المشترك المعنوي. المشترك المعنوي ماذا؟ المشترك المعنوي ماذا؟ المشترك المعنوي هو المعنى الكلي الصادق على جزئياته. المعنى الكلي الصادق على جزئيات. لاحظوا، عندنا جزئيات متعددة تشترك من حيث المعنى في صدق هذا المفهوم الكلي عليها. مثل الإنسان. الإنسان مفهوم كلي ينطبق على جزئياته، زيد، عمر، بكر، خالد إلى آخره، فمعنى كلي صادق على جزئيات. هذه الجزئيات لا تشترك، التفتوا معي، في اللفظ فقط، في اللفظ فقط، يعني في أن الإنسان يصدق عليها، ولكن لما يصدق الإنسان عليها هي بمعنى زيد، يعني بمعنى، ويصدق على عمرو، وعمر بمعنى، ويصدق على بكر، وبكر بمعنى. لا، كلها تشترك في معنى واحد، من هنا سمي بالمشترك المعنوي بخلاف المشترك اللفظي. مشترك اللفظي توجد عدة معان، مو عدة أفراد، هنا عدة أفراد، هناك عدة معان. هذه المعاني مختلفة، غاية ما في الأمر أنها تشترك في لفظ واحد، فصار هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. في المشترك اللفظي كيف نميز معنى عن معنى؟ في المشترك اللفظي كيف نميز معنى عن معنى؟ نحتاج إلى القرينة. ماذا تسمى هذه القرينة؟ صارغة. في المجاز القرينة ماذا تسمى؟ هناك تسمى الصارفة، هنا تسمى المعينة. المعينة جيد. المشترك المعنوي يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج أو يحتاج؟ يعني لما تقول الإنسان، ماذا تقصد بالإنسان؟ وأنت تريد فردا من أفراده، هذا الفرد من أفراده كيف يتميز عن سواه؟ نعم، الخاصة، فرد فرد. يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ قالوا يحتاج إلى القرينة، وهذه القرينة تسمى بالقرينة المفهمة. بالقرينة المفهمة، واضح؟ بالقرينة المفهمة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو المشترك اللفظي. ثم نأتي إلى القسم الثاني وهو المنقول. المنقول وهو اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين، ولحاظها مع هجر الاستعمال في يعني مع الهجران والشهرة، مع الهجران والشهرة، هجران استعمال اللفظ في المعنى الأول والشهرة، شهرة الاستعمال في المعنى الثاني. لاحظوا، المنقول فيه وضع واحد، فيه وضع واحد واستعمال، هذا واحد. اثنان، فيه لحاظ المناسبة، يعني هناك مناسبة وهذه المناسبة ملحوظة بين المعنيين، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أنه يشترط أن يهجر الاستعمال في المعنى الأول ويشتهر الاستعمال في المعنى الثاني، واضح؟ حينئذ يقال لللفظ أنه منقول، يعني بحيث يتبادر من أطلاقه، يتبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى المعنى الثاني، إلى المعنى الثاني. مثاله بعد ذلك هو يبين، مثاله مصطلح الفاعل، كلمة الفاعل، الفاعل لغة ماذا تعني؟ من أحدث الفعل أو من قام بالفعل. ولكن بحسب الاصطلاح النحوي تعطي معنى آخر، هذه الكلمة تعني معنى آخر، واضح؟ تعني معنى آخر. المعنى الآخر هو ذلك المسند إليه الذي يكون ركنا في الكلام ويكون مرفوعا إلى آخر الأحكام.
يشمل حتى بعض المفردين.
نعم،
يشمل حتى بعض أفراد المفردين.
بعض المفعول به،
بعض أفراد المفعول به يشمل الفاعل.
كيف؟
في الواقع لغة هذا مفعول به، مثلا مات زيد، زيد هذا مفعول به لغة، بس هو في اصطلاح النحوي فاعل.
هم أيضا في النحو ذكروا من قام بالفعل أو قام الفعل به أو تلبس بالفعل، أيضا يقال له فاعل، فاعل نحو نحو أيضا فاعل،
فاعل زيد فاعل نحو، لكن في الواقع فاعل.
الآن ما علاقة بالواقع شيخنا؟
اللغة يعني.
الآن لغة ونحو، مات زيد، زيد لغة ونحو فاعل، لغة ونحو فاعل. الآن بالواقع وقع أمر آخر، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أماته. فلغتان من قام بالفعل، لاحظوا الآن، من قام بالفعل أو من تلبس الفعل به، أو من تلبس بالفعل، لأن هذا يقال له تلبس بالفعل. كسرت الزجاجة، الزجاجة هي التي انكسرت، قامت بالانكسار أو وقع عليها الانكسار، لكن تلبست بفعل الانكسار وقال لها فاعل. التفتوا معي، لكن هذه الأحكام أن كون الفاعل مرفوعا، كونه ركنا، كونه مسندا إليه إلى آخره، هذه لا تأتي بحسب اللغة، تأتي بحسب الاصطلاح. لما يقال فاعل أين ينتقل الذهن؟ ينتقل الذهن إلى الأمر الثاني، ينتقل الذهن إلى الأمر الثاني، وهو كونه ركنا، كونه مسندا إليه إلى آخره. فهذا هو المنقول، المنقول لكن بشرط أن ماذا؟ بشرط، التفتوا، بشرط أن يهجر استعماله في المعنى الأول ويشتهر استعماله في المعنى الثاني، حينئذ يكون منقولا. وإلا إذا انخرم أحد هذين الأمرين لا يكون منقولا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز أن يكون، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد ثم استعمل في المعنى الثاني. ولم يشتهر فيه ولم يهجر استعماله في الأول. فحينئذ يكون مجازا. أما إذا استعمل في المعنى الأول فيكون حقيقة. واضح الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة والمجاز هناك وضع واحد وهناك استعمال واحد، لا توجد شهرة في المعنى الثاني ولا يوجد هجران للمعنى الأول. حينئذ إن استعمل في الأول يكون حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له. إن استعمل في الثاني مع لحاظ هذين الأمرين، عدم الهجران وعدم الشهرة مع وجود المناسبة، طبعا يجب أن تكون هناك مناسبة، فحينئذ يكون مجازا. مثل الأسد، موضوع لوضع واحد لمعنى واحد وهو حيوان المفترس، أنت تأتي تستعمله في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال حتى يكون مجازا لا بد من وجود مناسبة، لا بد من وجود مناسبة، ولكن استعماله في المعنى الثاني لا يجب أن يكون، لا يشترط فيه الشهرة ولا تشترط ماذا؟ أن يكون استعماله في المعنى الأول مهجورا، وإلا إذا كان مع الشهرة والهجران يكون ماذا؟ يكون منقولا أو مجازا؟ يكون منقولا.
إذا شهرة من غير هجران.
نعم،
شهرة في الثاني بس من غير هجران للأول.
من غير
هجران للأول
ما يكون منقول.
بس الشهرة
هجرة، هجران المعنى الأول.
اشتهر في الثاني لكن الأول لا زال يستخدم، مو مهجور.
واشتهر في الأول ما يكون منقول.
بس الشهرة
نعم يكون مجازا. المجاز يعني ما مشروط، التفتوا معي، المجاز ليس ركنا من أركانه الهجران، لكن قد يهجر، قد يشتهر، لكن هذان الأمران إذا تحقق يكون منقولا. واضح، يعني ليس شرطا أن يتحقق هذان الأمران في المجاز، قد يتحقق أحدهما دون الآخر، لكن إذا تحقق معا يكون منقولا. واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الثالث، هذا هو القسم الثالث، الحقيقة والمجاز. تبقى عندنا بعض التنبيهات، وهي تنبيهات مهمة قبل أن نطبق العبارة. التنبيه الأول، مما بينا اتضح، مما بينا اتضح، التفتوا ماذا؟ التفتوا ماذا اتضح؟ اتضح أن المنقول يشترط فيه الهجران والشهرة، الهجران والشهرة. وأما إذا انخرم أحدهما فلا يكون منقولا، ولكن في الحقيقة هذا هو مذهب الشارح، هذا هو مذهب الشارح، وعليه يكون الفرق بينه وبين المجاز هو من جهة الشهرة ومن جهة الهجران. فالمجاز لا يكون مهجورا بالنسبة للمعنى الأول، ولا يكون مشتهرا بالنسبة للمعنى الثاني. وأما المنقول فيجب أن يكون المعنى الثاني فيه، يعني اللفظ مشهورا فيه، والمعنى الأول يجب أن يكون مهجورا. هذا على مذهبي الشارح. وأما على مذهب المصنف ففي الحقيقة المصنف لم يشترط في المنقول إلا الشهرة في المعنى الثاني، أما الهجران فلم يشترطه، أما الهجران فلم يشترطه. وعلى هذا الأساس فالفرق بين المنقول والمجاز إنما يكون من جهة الشهرة فقط. واضح؟ من جهة الشهرة فقط، أما الهجران فلا يكون فارقا بينهما. الآن تقول من أين عرفنا هذا مذهب المصنف، من أين عرفنا هذا مذهب الشارح؟ أثناء تطبيق العبارة نبين ذلك إن شاء الله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، لسائل أن يسأل أن المصنف لماذا لم يذكر المرتجل. لما درسنا في منطق المظفر وجدنا هذا المصطلح المرتجل، المصنف والشارح كلاهما لم يتعرضا لهذا القسم. نقول وذلك لاختلاف المباني والأنظار في هذا العنوان، في هذا القسم وهو المرتجل، فقد اختلفت الأنظار على ثلاثة أقوال. قول يقول بأن المرتجل هو في الحقيقة مندرج في المشترك اللفظي، هو مندرج في المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي لا توجد فيه مناسبة كما ذكرنا، لا توجد فيه مناسبة. المرتجل أيضا لا توجد فيه مناسبة بين معنى ومعنى، لا تكون مناسبة في المرتجل. فكذلك لا تكون مناسبة في المشترك، ذكرنا ذلك، كذلك في المرتجل لا توجد مناسبة بين معنى ومعنى آخر. نظروا إلى هذه الجهة. الآن تقول هناك، يعني هناك، التفتوا معي، هناك يعني هناك فرق من جهة أخرى. غض النظر عن الفرق من جهة أخرى، نظروا إلى هذه الجهة أن المشترك اللفظي لا توجد فيه مناسبة بين معنى ومعنى، المرتجل كذلك لا توجد بين معنى ومعنى مناسبة، يعني لحاظ مناسبة، فحينئذ مندرج ضمن المشترك اللفظي. هذا قول. قول آخر يقول هو مندرج في الحقيقة في المنقول، مندرج في المنقول. بيان ذلك أن المنقول، انتبهوا معي، منقول فيه وضع واستعمال، المرتجل كذلك فيه وضع واستعمال، فيه وضع واستعمال. طبعا كل قول من هذه الأقوال مناقش فيه. القول الثالث يقول بأنه قسم برأسه، هو في الحقيقة قسم برأسه، فليس هو بمشترك. لماذا؟ لأن المشترك فيه تعدد أوضاع، والمرتجل ليس فيه تعدد أوضاع، فيه وضع واستعمال، فيه وضع واستعمال، وليس هو بمنقول. لماذا؟ لأن المنقول تلحظ فيه المناسبة، أما المرتجل فلا تلحظ فيه المناسبة، فهو قسم برأسه. واضح إن شاء الله. نرجع قليلا إلى القول الثاني. القول الثاني ماذا قلنا؟ يقول هو مندرج في ضمن المنقول. من ضمن ما ذكروه، التفتوا معي، قالوا في المنقول توجد مناسبة وفي المرتجل توجد مناسبة، فهما من هذه الجهة مشتركان. غاية الفرق ماذا؟ أن المناسبة في المنقول ملحوظة وفي المرتجل غير ملحوظة، لكن أصل المناسبة موجودة أو لا؟ قالوا موجودة، أصل المناسبة موجودة لكن لم تلحظ في حال الوضع، لم تلحظ. فإذن هو مندرج، نستطيع أن نعده فردا من أفراد ماذا؟ المنقول. غاية ما في الأمر أن له خصوصية معينة. إذا عرفنا هذه الأقوال الثلاثة يتضح أن، التفتوا معي، يتضح أن المصنف والشارح لما لم يتعرضا للمرتجل فهما إما من القائلين بالقول الأول وإما من القائلين بالقول الثاني، ويعرف أنهما لم يقولا بالقول الثالث، وإلا لذكراه، حيث إنهما لم يذكرا فهما إما من القائلين بالقول الأول أو من القائلين بالقول الثاني. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، نعم، أما التنبيه الثالث، المشترك إذا لوحظ بالقياس إلى جميع معانيه يسمى مشتركا، وإذا لوحظ بالقياس إلى كل واحد من معانيه يسمى مجملا. إذا لوحظ بالقياس إلى جميع معانيه يسمى مشتركا، إذا لوحظ إلى كل واحد بالقياس إلى كل واحد من أفراده، العفو إلى كل واحد من معانيه، يسمى مجملا. واضح إن شاء الله؟ يلحظ بالنسبة إلى جميع المعاني فهو مشترك، يلحظ بالنسبة إلى كل واحد من معانيه فحينئذ يكون مجملا. إذا اتضح هذا الآن نأتي إلى تطبيق العبارة. قال المصنف، لاحظوا عبارة المصنف، قال وإن كثر فإن وضع لكل. المصنف لم يتعب نفسه كثيرا، يأتي بالعبارة مقتضبة وموجزة جدا. قال فإن وضع لكل، يعني لكل معنى، لكل واحد من المعاني المختلفة، ماذا؟ ابتداء. هذا كل ما ذكر، فقد ذكر، قال فإن وضع لكل فمشترك، وإلا يعني لم يوضع لكل، بل كان هناك وضع، يعني وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر. فإن اشتهر في الثاني فمنقول. لاحظوا، فإن اشتهر في الثاني، قال وهجر في الأول، لم يقل وهجر في الأول. إذن يشترط في المنقول ماذا؟ الشهرة فقط، أما الهجران فلا يشترطه. لاحظوا عبارته، فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل. هذا فد مطلب يأتينا إن شاء الله بعد ذلك، ينسب إلى الناقل مطلب. قال وإلا يعني وإن لم يشتهر في الثاني، فحقيقة إن استعمل في الأول، ومجاز إن استعمل في الثاني. واضح عبارة المصنف إن شاء الله؟ فالفرق بين المجاز والمنقول ماذا؟ في قضية الشهرة وعدم الشهرة. نأتي إلى عبارة المصنف الشارع، قال وإن كثر، طبعا وإن كثر بعد واضح الكثرة ما فوق الواحد، يعني هذا راح يكون كثرة منطقية، جمع منطقي، ما فوق الواحد. قال وإن كثر، أي اللفظ المفرد، إن كثر معناه المستعمل هو فيه، إن كثر معناه المستعمل هو فيه. لاحظوا، أرجع الضمير إلى المعنى باعتبار الاستعمال لا باعتبار الوضع، يعني إلى المعنى المستعمل اللفظ فيه لا إلى المعنى الموضوع اللفظ له. قال فلا يخلو، يعني إن كثر معناه فلا يخلو، إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء. شنو ابتداء؟ يعني بوضع على حدة، يعني من غير لحاظ مناسبة، من غير لحاظ مناسبة بين المعنيين أو بين المعاني، أو لا يكون كذلك، أو لا يكون موضوعا لكل واحد من المعاني المختلفة. الأول والأول يسمى مشتركا، كالعين للباصرة وللذهب وللذات. تقول جاء زيد عينه، يعني ذاته. قال وعلى الثاني، الثاني ماذا؟ ألا يكون كذلك. وقال أو لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء إلى آخره. فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني، فلا بد أن يكون موضوعا. تفتهم. وقلنا الآن إما أن يكون موضوعا لكل واحد من المعاني المختلفة أو لا، أو لا يعني ماذا؟ أن يكون موضوعا لمعنى ومستعملا في معنى آخر، يعني يكون هناك وضع، يكون هناك وضع. لاحظ، فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني، إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع. واضح يعني هذا أتبينا. ثم إن استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول، هذه وترك يعني وهجر، هذا تبرع به الشارح، هذا رأي الشارح مو رأي المصنف، المصنف لم يورد هذا القيد، قال وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه أو يتبادر منه المعنى الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن، إذا أطلق مجردا عن القرائن يتبادر المعنى الثاني باعتبار أن المعنى الأول ماذا؟ مهجور. فهذا يسمى منقولا، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني. جيد، فحينئذ ماذا؟ قال فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة، وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازا. واضح إن شاء الله. نسأل سؤالا هنا، ما المراد بالمجاز في المقام؟ هل هو المجاز عند أهل البلاغة أو مجاز بمعنى آخر؟ المجاز عند أهل البلاغة يقابل الكناية، عندنا كناية وعندنا مجاز، لكن كل منهما استعمال لللفظ في غير ما وضع له، استعمال لللفظ في غير ما وضع له. الآن في المقام أيضا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، هل المراد هنا المجاز وما يعم الكناية وإنما ذكر المجاز من باب المثال فقط، أو أراد خصوص المجاز دون الكناية؟ واضح؟ الاحتمال الأقوى في بيان عبارة المصنف والشارح أنه أراد الأول ولم يرد الثاني، يعني أراد ما يقابل الحقيقة سواء كان مجازا أم كناية، وأتى بالمجاز من باب ماذا؟ باب المثال. واضح إن شاء الله. قال ثم اعلم، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.